بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي. تفسير آية الكرسي. تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري. ألقيت في سنة 1419 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تكلمنا في الأمس حول مسألة الصلاة على النبي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، وذلك بعنوان أنه من موارد الولاية التي ثبتت في القرآن الكريم، حيث أننا قلنا أن الولاية في القرآن كما ثبتت لله سبحانه وتعالى أولا وبالذات فهي ثابتة للغير بالنحو الذي أشرنا إلى بحثه مفصلا في الأبحاث السابقة. من هنا قلنا لابد أن يقع الحديث في أمرين. الأمر الأول، ما هو السر من وجوب الصلاة على الخاتم وأهل بيته؟ والمبحث الثاني، ما هي الفائدة؟ هل أن هذه الفائدة فائدة الصلاة ترجع إلى المصلي محضا، أو إلى المصلى عليه محضا، أو ترجع إليهما معا؟ أما المسألة الأولى وهي مسألة وجوب الصلاة على الخاتم وأهل بيته، بينا وجها فنيا لوجوب الصلاة، وقلنا بأنه أساسا لا بد أن توجد سنخية بين الله وبين القابل للفيض الإلهي، وأفضل قابل لهذا الفيض هو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بينا حيثية هذه السنخية، قلنا بأنه لا بد أن يوجد هناك موجود له وجهان إن صح التعبير، وجه إلهي ووجه خلقي. بالوجه الإلهي والأمري يأخذ الفيض من الله سبحانه وتعالى، وبالوجه الخلقي يعطي الفيض لمن هو دونه. ولا يصل الإنسان إلى هذا المقام إلا إذا فنى عن نفسه وعن ذاته، وبالبيان الذي أشرنا إليه بالأمس قلنا بأن الإنسان تارة يكون باقيا بإبقاء الله سبحانه وتعالى، وأخرى يكون باقيا ببقاء الله سبحانه وتعالى. ومن باب تشبيه المعقول بالمحسوس نستطيع أن نضرب مثال الشاخص والظل، فإن الظل قائم بالشاخص، محتاج إليه، متقوم الوجود به، ولكنه ليس باق بإبقاء الشاخص، بل باق ببقاء نفس الشاخص. فلهذا تجدون السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في رسالة الولاية هكذا يقول: في رسالة الولاية صفحة 16 يقول بأن الإنسان بعد أن يترقى من عالم المادة إلى عالم المثال ثم يتجاوز عالم المثال إلى عالم المعنى المحض وعالم العقول المجردة حتى يشرف على نشأة الأسماء بتعبيره، فتشرف حينئذ النفس على نشأة الأسماء وهي عالم المحض من كل معنى، معنى محض لا معنى مشوب بصورة وشكل وطول وعرض. ثم يصل الإنسان حتى يلتحق بالأسماء والصفات ثم تندمج باندماجها في الذات المتعالية، لأن الصفات مندمجة في الذات محل الشاهد هذا، وتفنى هذه النفس وتفنى بفناء نفسها وتبقى ببقاء الله لا بإبقاء الله سبحانه وتعالى. إذن هذه المسألة وهي سر وجوب الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو واسطة الفيض بين الخالق وبين المخلوق، فالإنسان إذا أراد أن يحصل على شيء من الخالق فلا بد أن يعطى لهذا الصادر حتى ينزل إلى من؟ إلى المخلوق. فلهذا الإشتياني في حاشيته على المنطق صفحة 50 أو 51 هكذا يقول لأن لسان قابليته صلى الله عليه وآله وسلم أتم الألسنة وأكمل الاستعدادات، فيجب أن يكون كل طلب من الله بلسانه عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني أنت تطلب من الرسول أن يطلب ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ باعتبار أن لسانه أتم الألسنة وأفضل القوابل لقبول ماذا؟ لقبول الفيض الإلهي، مع أن طلب الرحمة في حقه دعاء لا يرد سائله ولا يخيب آمله. والنتيجة يقول وإذا وصلت الرحمة إليه تنعكس منه إلى جميع العالم لكونه رحمة للعالمين وسريان نوره في الخلائق أجمعين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو مظهر الرحمة العامة، لأن القرآن الكريم يثبت رحمة عامة لله ورحمتي وسعت كل شيء، ويثبت رحمة خاصة وهو الغفور الرحيم أو الرؤوف الرحيم. كلتا هاتين الرحمتين القرآن أيضا يثبتها لمن؟ للخاتم صلى الله عليه وآله. أما الرحمة العامة يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأما الخاصة بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن القرآن الكريم يجعل وجود الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم مظهر الرحمة العامة، والرحمة ماذا؟ خاصة، أعم من أن تكون تكوينية أو أن تكون تشريعية، كلها لا تكون إلا بواسطة الصادر الأول وهو نور الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا ورد أول ما خلق نور نبيكم ثم خلق منه كل خيرين، فكل خير واسطته ومبدأه هو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه فائدة الصلاة على من تعود، يعني نحن عندما ندعو ونصلي على النبي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، على من تعود هذه الفائدة؟ ذكرنا توجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن هذه الفائدة محضا تعود إليه صلى الله عليه وآله وسلم. الاحتمال الثاني أن هذه الفائدة محضا تعود إلى الإنسان المصلي. الاحتمال الثالث أنها تعود إليهما. يقول: وأما أن فائدة الصلاة هل تعود إليه محضا من جهة أن العطيات على حسب القابليات وليس غيره قابلا لما يصل إليه من الرحمة من المواهب والرحمات، أو أنها تعود إلى الأمة صرفا نظرا إلى أنه من الموجودات التامة ولا حالة منتظرا له حتى تعود الفائدة ماذا إليه، حتى تعود إليه ما سنح من عطيات الحق، أو تعود إليهما معا، إليه عليه أفضل الصلاة والسلام وإلى من صلى عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. على من تعود هذه الصلاة، فائدة الصلاة؟ توجد احتمالات ثلاثة. التفتوا جيدا، أنا أولا أنقح لكم فت قاعدة جيد، لابد تفهمون هذه القاعدة حتى ندخل في الجواب عن هذا التساؤل. التفتوا إلى أنه أساسا نحن يوجد عندنا في هذا العالم قوس النزول ويوجد عندنا قوس الصعود، يعني يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هذا قوس النزول، ثم يعرج ثم تعرج. إذن يوجد عندنا نزول وهو من المبدأ الفاعلي، ويوجد عندنا صعود وهو إلى ماذا؟ وهو إلى المبدأ الغائي. فلهذا تجدون القرآن الكريم يثبت لنا هذه الحقيقة بألسنة متعددة. الله سبحانه وتعالى خلق ثم خلق ثم 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 أمر بالرجوع، إنا لله وإنا إليه راجعون، أو في قوله وإنا إلى ربك المنتهى، أو وإلى الله الرجعى، أو يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وإلى تعلمون للانتهاء، أو قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فإن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم، يعني أن التقوى يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. وبناء على اتحاد العالم والعلم والعامل والعمل، مو فقط التقوى تصعد إلى الله، أيضا المتصف بالتقوى أيضا ماذا؟ يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. إذن يوجد عندنا قوسان: قوس النزول الذي يبدأ من الأسماء والصفات، وقوس الصعود الذي له نهاية أو ليست له نهاية. ليست له نهاية لماذا؟ باعتبار أن الكمالات الإلهية متناهية أو غير متناهية؟ غير متناهية. إذن التفتوا جيدا، في قوس النزول هناك مجموعة من الخصائص، وفي قوس الصعود هناك مجموعة من الخصائص. في قوس النزول لا يوجد عندنا تكليف أمر نهي، يعني في عالم العقول في عالم المثال في عوالم ما قبل نشأتنا التي هي عوالم النزول. التفت جيدا، مرارا أكدنا هذا المعنى، عندما نقول نزول ليروح ذهن الإخوة إلى النزول بنحو التجافي، وإنما مرادنا من النزول هو ماذا؟ بمعنى التجلي. عندما نقول قوس نزولي ليصير عندك ذهن نزول مكاني، نزول على نحو التجافي، وإنما هو تنزل على نحو التجلي والظهور. كذلك عندما نقول صعود، خلوا ذهنكم يمي، الصعود ليس هو بنحو التجافي، وإنما أيضا بنحو ماذا؟ التجلي. هناك فوارق بين هذين القوسين. أولا ذكرنا في أبحاث سابقة يتذكر الإخوة لماذا يعبر عن هذين بالقوسين لا بالخطين، ذكرنا هذه النكتة فيما سبق، قلنا سبب التسمية أنه لو عبرنا عنهما بخطين فالخطان مهما امتدا لا يلتقيان، أما إذا قلنا قوسين فمن الواضح أن نقطة الابتداء يمكن أن تكون هي نقطة ماذا؟ هي نقطة الانتهاء، لأن هذا القوس يبدأ ثم ينتهي إلى نقطة ثم يبدأ من نقطة، يمكنه أن ينتهي إلى ماذا؟ بل لا بد أن ينتهي إلى نفس ماذا؟ إلى نفس تلك النقطة. ومن هنا تجد القرآن الكريم يقول هو الأول وهو ماذا؟ وهو الآخر. كيف يمكن أن يكون الأول آخرا؟ ها؟ لأن النقطة التي ابتدأ الإنسان منها يرجع إليها، فهي بحسبه تكون أول وتكون آخر، أما بحسب الحق سبحانه وتعالى هل يوجد أول وآخر أو لا يوجد أصلا؟ سالب بانتفاء الموضوع، ها؟ سالب بانتفاء الموضوع، لأنه الغاية هي الرجوع ماذا؟ إلى البداية، لأنه شيء آخر. هذه نكتة في التعبير عن هذين الأمرين بالقوس، قوس النزول وقوس الصعود. وهناك نكتة ثانية، وهو أن الذي يدور عليه أمر هذا العالم يمكن أن تكون نسبته أو تكون نسبته إلى جميع الأشياء على حد سواء، كالنقطة في الدائرة، النقطة في مركز الدائرة، إذا وقعت النقطة في مركز الدائرة نسبتها إلى الجميع ماذا؟ على حد سواء. أما إذا كان خطان، النقطة أينما تقع لا يمكن أن تكون نسبتها إلى ماذا؟ إلى جميع النقاط الموجودة على الطرفين على حد سواء. ومن هنا تجدون أن الأعلام يعبرون عن النبي الأكرم أو عن إمام كل زمان، وخصوصا عن إمام الحج عليه أفضل الصلاة والسلام، بأنه قطب عالم الإمكان. هذا قطب عالم الإمكان يعني يقع في مركز هذه الدائرة، فإذا كان واقعا في مركز هذه الدائرة فنسبته إلى الجميع ماذا؟ تكون على حد سواء، لأنه مظهر الحي القيوم، مظهر وهو معكم أينما كنتم. إذن إذا كان مظهر وهو معكم أينما كنتم، بعد لا معنى لأن يكون أقرب من بعض وأبعد من البعض الآخر. نعم أنا وأنت قد نكون قريبين من وقد نكون ماذا؟ بعيدين من. وإلا الله سبحانه وتعالى نسبته إلى الجميع على حد سواء، وهو معكم أينما كنتم. إذن التفت لي جيدا، في قوس النزول عندنا وقوس الصعود، وبينا لماذا نعبر قوس، هذه نقطة. النقطة الثانية أن الذي يزداد تكاملا في قوس الصعود يقف عند حد أو لا يقف عند حد؟ لا يقف عند حد، يعني وجوده لا يقف. أما الذي في قوس النزول يتكامل أو لا يتكامل؟ لا يتكامل. لماذا؟ لأن كل ما يمكن له كما ذكرنا في الفلسفة، كل ما يمكن له بالإمكان العام فهو حاصل له بالفعل، لأنه في تلك العوالم لا يوجد تكامل، لا توجد زيادة. واضح؟ إذن الصادر الأول بحسب قوس النزول يزداد كمالا أو لا يزداد كمالا؟ ها؟ يزداد أو لا يزداد؟ لا يزداد كمالا، خلوا ذهنكم يمي. أما الذي بدأ المسيرة من هنا ويريد أن يرجع إلى الله، ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، هذا يزداد تكاملا أو لا يزداد؟ هذا فرق آخر بين قوس النزول وبين ماذا؟ وبين قوس الصعود. فإن قوس النزول لا تكامل فيه، أما قوس الصعود ماذا؟ يوجد فيه تكامل، وهو لا يقف عند حد. من الفروق أيضا بين النشأتين أو بين القوسين أنه في قوس الصعود ينقسم الإنسان إلى شقي وإلى سعيد، لأنه قائم بأفعاله الاختيارية وملكاته. أما في قوس النزول في تلك العوالم لا يوجد عندنا سعيد وشقي. فلهذا تجدون أن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول أن الطريق متشعب في العود إلى طريقي السعادة والشقاء واللذة والألم والجنة والنار، بخلاف البدء فإنه لا ينقسم إلى ماذا؟ إلى سعادة وشقاء وألم كذا. لماذا؟ لأنه لا يوجد تكليف، لا يوجد هناك أمر، لا يوجد هناك نهي ونحو ذلك. واضح الآن إلى هنا؟ الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه بحسب قوس النزول نحن اعتقادنا أن الصادر الأول هو ماذا؟ هو نور الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. أما بحسب هذا القوس يوجد زيادة في الكمال أو لا يوجد؟ لا يوجد. ولكن هذا لا ينافي أنه بحسب قوس الصعود يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا زيادة في الكمال، لأن النشأة التي وجد فيها هذا الموجود هي نشأة ماذا؟ هي نشأة الحركة، هي نشأة التكامل، هي نشأة يمكن له أن يزداد فيها شرفا. والآيات والروايات بهذا المضمون كثيرة. أنتم يكفيكم أن ترجعوا إلى الروايات ليلة الجمعة التي يقول فيها الإمام أنه في كل ليلة جمعة نحن نذهب إلى عرش ربنا فنطوف أسبوعا فنزداد علما، فلولا ذلك لنفد ما عندنا. خب نحن كيف نوجه أنهم من جهة هم يقولون ما كان وما هو كائن موجود عندنا، ومن جهة هم يقولون ماذا؟ نزداد في كل ليلة جمعة. واحدة من الوجوه، واحدة من الوجوه التي ذكرناها في محلها، قلنا لابد من التمييز بين الإمام في قوس النزول وبين الإمام ماذا؟ في قوس الصعود. في قوس النزول لا يغيب عن الإمام شيء، أما في قوس الصعود يمكن ماذا؟ أن تكون هناك أمور يعلمها. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول للنبي الأكرم بالنسبة إلى النبي الأكرم قبل بعثته، يقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. صريح الآية القرآنية أنه هذا الذي أنزلناه عليك في البعثة، هذا كنت تعلمه أو لا تعلمه؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكنه نحن ماذا؟ أو في آية أخرى وإن كنت من قبله، في قصة يوسف، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هذه الغفلة ليست الغفلة التي هي في قبال الذكران الذي هو أمر نقص، عدم العلم لا محذورة في ذلك. في قوس الصعود لا محذورة. ومن هنا نعتقد، التفت جيدا، ومن هنا نعتقد بأن وجود الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم بحسب قوس النزول هو أول صادر صدر من الله سبحانه وتعالى، وما من شيء في عالم الإمكان إلا وهو موجود عند الصادر الأول. أول ما خلق نور نبيكم ثم خلق منه كل خير، هذا أولا. ونعتقد أيضا أن كل ما يأتي إلى عالمنا بل كل العوالم لا يكون إلا من خلال المرور بالصادر الأول. يعني إذا أردنا أن نتكلم بلغة الروايات، ملائكة الله المقربين لا يأخذون الفيض مباشرة من الله سبحانه وتعالى، وإنما يأخذون الفيض من طريق من؟ من طريق الصادر الأول، من طريق الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكنه هذا لا يتنافى أن هذا الوجود الذي أمامي الذي هو الصادر الأول، وجود الخاتم في زماننا هو الصادر الأول. ماذا تقولون، صادر أول أو ليس صادر أول؟ بعض الإخوة يخافون حتى هذه يقولوها. لا مولانا، من الواضح بأنه لم يكن موجودا هذا الوجود الذي عبرنا عنه بخاتم الأنبياء، لا أقل ظهورا لم يكن موجودا، هسبطونا له بحث آخر، ظهورا لم يكن موجودا ثم ماذا؟ ثم وجد، فلهذا هو خاتم الأنبياء والمرسلين. هذا الوجود ليس أول صادر، هذا الوجود بحسب التعبير الفني عبروا عنه أنه ما ظهر الصادر الأول. من هنا يصير عندنا فد بحث مهم، وهو أن الصادر الأول هو مظهر الاسم الأعظم، فما في الاسم الأعظم فهو موجود عند من؟ عند الصادر الأول. وهذا الوجود الذي في عالمنا هو لا هو الاسم الأعظم ولا هو مظهر الاسم الأعظم، بل هو مظهر مظهر ذلك الاسم الأعظم. فلهذا يمكن أن يكون آخرا، وإن كانت تلك حقيقته التي هي هذا مظهره، هو ماذا؟ هو أول، لا محذور في ذلك. فلهذا قال أمير المؤمنين، نحن الأولون ونحن الآخرون. نحن الأولون في تلك النشأة، وإن كان في عالمكم وفي نشأتكم نحن ماذا؟ نحن الآخرون، لا محذور في ذلك، لأن هذا ليس هو عين ذاك، بل هذا هو ماذا؟ مظهر ذاك. إذن بحسب قوس النزول صار عندنا ماذا؟ عندنا أول ما صدر وهو الوجود الأمري لخاتم الأنبياء والمرسلين، أول ما صدر، وهذا هو مظهر الاسم الأعظم. وفي عالمنا وهو الوجود الخلقي لخاتم الأنبياء والمرسلين، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أو يوحى إلي، إذن بهذا العالم هو آخر الأنبياء والمرسلين، وهو ماذا؟ وهو مظهر ماذا؟ مظهر ذلك المظهر الذي هو مظهر الاسم الأعظم، فهو إشارة إلى ذلك. خب هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا المظهر الأتم لمظهر الاسم الأعظم الآن هو في عالم التكامل أو ليس في عالم التكامل؟ يزداد أو لا يزداد؟ نعم، في عالم يزداد ولا محذور في ذلك. عند ذلك بناء على بعض المعاني يستطيع أن نوجه دور جبرائيل وأمين الوحي. فأمين الوحي ماذا يأخذ وماذا يعطي؟ ممن يأخذ ولمن يعطي؟ أمين الوحي بعد ممن يأخذ؟ من الصادر الأول. ولمن يعطي؟ لمظهر الصادر الأول. فيه إشكال أو لا يوجد فيه إشكال؟ لا يوجد إشكال. لماذا؟ باعتبار أن الصادر الأول الذي هو باطن هذا الظاهر، فكأن الرسول الأعظم يأخذ من أين؟ يأخذ من باطنه ويظهر أين؟ على ظاهره. يأخذ من وجوده الأمري لوجوده ماذا؟ لوجوده الخلقي، ولكن يأخذ ذلك مع الوسائط التي جعلها الله أو بلا وسائط. نظام العالم هو نظام الوسائط. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعطي من عالم الأمر شيئا لعالم الخلق جعله بلا وسائط أو مع الوسائط، مع الوسائط، ومن الوسائط هذا الوجود المقدس الذي هم الأنبياء الذين هم الملائكة المقرب. ما أدري قدرت هاي الفكرة إن شاء الله وصلت إلى الإخوة. شوفوا، احنا عندنا وجود أمري وعندنا وجود خلقي. هذا العطاء الذي يتنزل بنحو التجلي من الوجود الأمري إلى الوجود الخلقي مع الوسائط لو بلا وسائط والمدبرات أمرا، الله سبحانه وتعالى جعل بين هذين العالمين ماذا؟ وسائط. ومن أهم هذه الوسائط مطاع ثم أمين. أمين الوحي، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون ماذا؟ لتكون من المنذرين. إذن القرآن الكريم جملة من حقائقه وهي الأعم الأغلب وصلت إلى النبي الأكرم من خلال ماذا؟ من خلال أمين الوحي. ولكن أمين الوحي من أين أخذها؟ أخذها من باطن الخاتم صلى الله عليه وآله، أخذها من حقيقته، أخذها من وجوده الأمري، وأعطاها لوجوده ماذا؟ لوجوده الخلقي. وجملة من الحقائق، خلي ذهنك كمي، وجملة من الحقائق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يأخذها مباشرة من باطنه بلا توسط أحد. لماذا؟ باعتبار أن الوسائط لا تتحمل ذلك حتى تحمل إليه. فلهذا علمنا صعب مستصعب لا يحتمله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. هذه ليست جميع علومهم. ها، من هنا نحن ذكرنا لكم أن بعض الحقائق القرآنية الرسول الأعظم أخذها من الله ماذا؟ مباشرة، بتوسط جبرائيل أو لا بتوسط جبرائيل؟ ها، لا بتوسط جبرائيل. لماذا؟ لأن الصادر الأول عندما يريد أن يكمل مظهره الذي هو الوجود الخلقي، هنا يوجد نحوان من العلوم، علم تستطيع الوسائط أن تتحمله وتوصله إلى ماذا؟ إلى هذا الوجود الخلقي، وعلم تستطيع تلك الوسائط أن تتحمله أو لا تستطيع. لو دنوت أنملة لاحترقت. أساسا لا يجوز لي أن أجوز هذا المكان لأنه ليس لي قابلية ذلك. فلهذا تجدون القرآن الكريم عندما يأتي إلى مسألة الخليفة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، نحن درجتنا لم تصل إلى أننا نستطيع أن نتحمل هذا. فلهذا جاء القرآن الكريم قال ماذا؟ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. إذن هناك نحو من العلوم أخذها الصادر الأول إذا أراد أن يتصل إلى الوجود الخلقي لمظهر الاسم الأعظم، بعضها تتحمل الواسطة وبعضها ماذا؟ لا تتحمل الواسطة. فتلك التي تتحمل الواسطة ها فبها ونعمت، يتحملها الوسطاء المقربون الملائكة المقربون، وتلك التي لا تتحمل الواسطة مباشرة الوجود الخلقي أو المظهر الأتم في عالمنا يرتبط ويأخذ ماذا؟ من باطنه. ومن هنا بعد تتضح لنا نظرية أن الصلاة فائدتها على من تعود، تعود على من؟ تعود على الأمة محضاً، تعود على الرسول محضاً، أو تعود عليهما؟ تعود عليهما. لماذا لا تعود على، لماذا هؤلاء قالوا لا تعود على الرسول؟ لأنهم قالوا أنه هو من الموجودات التامة، وهذا خلط بين وجوده في قوس النزول وبين وجوده أين؟ في قوس الصعود. الذي هو موجود تام ولا حالة منتظرا له هو وجوده أين؟ في قوس النزول. أما وجوده في قوس الصعود أيضا كذلك أو ليس كذلك؟ لا، هناك في هذه يزداد، والقرآن الكريم يثبت، الروايات أيضا تثبت هذه الحقيقة. إذن من هنا تجد الاشتياني في عبارة له في آخر هذه المسألة هكذا يقول، التفت العبارات جيدا اللي هم أهل الدقة في هذا المجال، قال أو تعود إليهما نظرا إلى عدم قابلية غيره لما يصل إليه من الرحمة بالأصالة والاستقلال مع ما لها من الشدة والكمال. فتعود إلى من؟ هذه إلى رسول الله، هذه الجهة الأولى. فإن قلت هل ينافي ذلك أنه كامل؟ يقول لا ينافي قابليته لها، أي لهذه الزيادة، وكونه دفع دخل مقدر، وكونه صلى الله عليه وآله من الموجودات التامة من جهة أمره وجمعه لا ينافي كونه من المستكفية المستكملة الآخذة للكمال من باطن ذاتها من جهة خلقه وفرقه. صحيح من جهة أمره وهو قوس النزول هو ماذا؟ كامل لا توجد له حالة منتظرة، ولكن من جهة خلقه ماذا؟ ها؟ كامل لو مستكمل؟ يقول مستكمل آخذ للكمال، ولكن من أين يأخذه؟ ها؟ يأخذه من باطنه، باطنه ما هو؟ هو الصادر الأول. هسه هنا يأتي السؤال، وهو أنه يأخذ من باطنه بلا وسائط أو مع الوسائط؟ كلاهما محتمل، لأنه قانون الوسائط الله سبحانه وتعالى وضعه في هذا العالم والمدبرات أمره. فبعض المعارف التي تستطيع الملائكة المقربين أن يحتملوها تكون ماذا؟ بواسطتهم، نزل به الروح الأمين على قلبك. وبعضها ماذا؟ لا تستطيع تلك الملائكة أن تتحمله، فيدخل مباشرة ويأخذ ماذا؟ من باطنه. ثم التفت جيدا إلى التعبير، تعبير دقيق، ولكنه الآن بعد ماكو لا المجلس يسمح ولا أنه الوقت أيضا يسمح. يقول وأيضا تنافي سنوح الرحمة لتمامية الكلمة، لأنه نحن نعتقد أنه هو الكلمة التامة، والكلمة التامة بعد لها معنى لأن تستكمل أو لا معنى لها. يقول هذا يتنافى إذا قلنا أن الاستكمال كان على سبيل الخلع واللبس كما يقول المشاؤون، أو على سبيل اللبس بعد اللبس كما تقول الحكمة المتعالية، هذا يتنافى. ولا يوجب التنافي ذلك إذا كان على سبيل القبض والباسط وبروز ما كمن في باطنه صلى الله عليه وآله وسلم. إذا شوفوا صارت عدة كم نظرية، ها؟ ثلاث نظريات: نظرية الخلع واللبس، نظرية اللبس واللبس اللي هي الحركة الجوهرية، ونظرية ماذا؟ القبض والباسط. فلهذا أنا بودي أن الإخوة يرجعون إلى الروايات. يقول الإمام سلام الله عليه: مو رواية وروايتين، يقبض عنا فلا نعلم ويبسط لنا فنعلم. أنتوا انظروا إلى الروايات كيف أن نظرية القبض والبسط، مو هي قبض والبسط اللي تطرحها فيها الأيام، ها؟ دير بالكم، هاي نظرية القبض والبسط التي تطرح الآن في نظرية المعرفة هذه لا نقبلها، هذا القبض والبسط في المعارف التوحيدية. قال القبض والبسط يعني ماذا؟ ظهر ما كمنا، برز ما بطنا. أقرب المطلب شوي إلى ذهنك، شوي أقرب المطلب من خلال مثال حتى يتضح لك المطلب. شوف التفت لي جيدا، أنت في حالة النوم يحدث لك شيء أو تظهر لك ملكاتك في النوم، أي منهما؟ في النوم أنت تفعل شيئا؟ بعد في النوم ماذا يحصل لك؟ في حالة الرؤيا ماذا يحصل؟ حدوث لو ظهور؟ ظهور، لا يوجد حدوث، لأنه في حال النوم أنت مختار أو غير مختار؟ غير مختار أنت، إلا بعض الأولياء، ذاك لا أنا وأنت نتكلم، أنا وأنت في حال النوم مختارين أو غير مختارين، ولكن نقوم بكثير من الأفعال، هذه الأفعال حدوث حدوثية لو ظهورية، هذه الظهور الملكات. ما أنت شايف في حال النوم الإنسان إذا كان في حال اليقظة فحاشا ولسانه بذيء، تجده في حال النوم أيضا تصدر منه ماذا؟ ها؟ كلمات، هذه الكلمات التي تصدر منه البذيئة اختيارية أو غير اختيارية؟ غير اختيارية. منشأها ما هو؟ منشأها تلك الملكات التي اكتسبها في حال الاختيار، ولكن هناك كانت باطنة الآن صارت ماذا؟ بدأت تظهر إلى عالم السطح من اللاشعور بتعبير علماء النفس إلى ماذا؟ إلى الشعور. صحيح أو مو صحيح؟ فإذا في حال النوم لا يوجد إحداث، يوجد ماذا؟ ظهور لما حدث. هذا أنا قد ذكرت إليك. هسه هنا في الجملة أكو لا بأس أن تعلمها. في القيامة أيضا لا يوجد إحداث، كل ما يوجد هو ماذا؟ ظهور، ظهور الملكات، ظهور العقائد، لا حدوث الملكات وحدوث العقائد. فلهذا الذي هو هنا كذاب يستطيع أن يكون صادقا هناك ولا يستطيع؟ ها؟ لماذا لا يستطيع؟ لأنه في ذلك العالم ليس ذلك العالم ظرف حدوث الفعل، هو ظرف ماذا؟ ظهور أثر الفعل. فلهذا بلي أنه لا طريق هناك. فلهذا تجد القرآن الكريم يوم القيامة يقول انظر كيف كذبوا على أنفسهم، هناك كم يكذبون مع أنه العالم مو عالم الكذب، هناك مدى يكذب، ظهرت ملكة الكذب، ملكة الكذب ماذا؟ هناك. فلهذا يوم القيامة أنت بعد هذا اللسان تستطيع أن تحركه أو لا تستطيع أن تحركه؟ ها؟ أنت تصور بأنه تستطيع أن تحركه والله بالإرادة التكوينية يقف أمام لسانك؟ لا، هذا اللسان بعد لا يتحرك اختيارا، بعد ماذا يتحرك؟ ها؟ ما كسبته بهذا اللسان في هذا العالم هو اللي يتكلم مو أنت. وهكذا بعد ادخل الى القرآن تجد بان هذا الباب ينفتح، وهو انه الذي كان هنا اعمى عن صراط الحق بعد هناك يمكن ان يكون بصيرا لصراط الحق. ها؟ هنا كانت مراكز الدين والهداية امامه، ولكن يذهب الى مراكز ماذا؟ الى مراكز الفحشاء. هذا كان يرى مراكز الدين او لا يرى؟ لا يرى. فهناك أيضا لا يرى الجنة. فلهذا تجد القرآن الكريم هم يقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، وكذلك يقول ربنا أبصرنا وسمعنا. عجيبة، هو إذا أعمى كيف أبصر؟ يقول لا لا، هذا العمى والبصر هناك غير العمى والبصر هنا. هنا العمى إذا صار يصير عمى مطلق، وإذا صار بصر يصير بصر مطلق. هناك العمى والبصر نسبي لأنه نتيجة الملكة. هذا في الدنيا كان يرى الضلال ويعمى أو ينسى ماذا؟ الهداية. في الآخرة يرى النار ولا يهتدي إلى طريق، أعمى بالنسبة إلى الجنة. فلهذا الشيخ الطبرسي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره المجمع واقعا في حيص بيص شديد، أنه كيف القرآن من جهة يقول نكتم على أفواههم وتشهد ماذا؟ ألسنتهم. خو إذا هذه الأفواه مغلقة اللسان كيف يشهد؟ فلهذا يقول لا طريق إلا أن الله يخرج اللسان خارج الفم حتى يشهد والفم. ولكن على ما ذكرنا بعد القضية واضح، من هنا تفهم قوله أمير المؤمنين سلام الله عليه اليوم عمل ولا حساب، يعني النشأة نشأة ماذا؟ إيجاد. وغدا ماذا؟ حساب ولا عمل. مو معنى تستطيع أن تعمل ولكن الله ما يعطيك مجال. النشأة ليست نشأة عمل، سالبة بانتفاء الموضوع. واضح صار؟ إذن على هذا الأساس فيما يرتبط بالوجود الأمري للخاتم وهو في قوس النزول، وبالوجود الخلقي والفرقي للخاتم وهو في قوس ماذا؟ في قوس الصعود. فهو لا هو من قبيل الخلع واللبس، ولا هو من قبيل اللبس بعد اللبس، وإنما هو من قبيل ماذا؟ ها؟ البسط بعد ماذا؟ القبض، أو الظهور بعد البطون. فلا محذورة في أن تتوسط بعض الوسائط بينه وبينه، فيأخذ منه ويعطي له، يأخذ بيد ويعطي بيد أخرى، يأخذ من ظاهره ويعطي لباطنه، عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله غدا سوف ندخل في بحث الله ولي الذين آمنوا يخرجهم، معنى الإخراج والنور والظلمات. بعد هذا المقدار كافي، والحمد لله رب العالمين.